بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. مكتبة الواحدين بالتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسر أن تقدم لكم هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقوم بشرحه فضيلة الشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى. Muwahideen Publications, in conjunction with several masajid in the Caribbean and U.S., is pleased to present this weekly class, which is an explanation of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab's Kitab al-Tawheed, explained by Sheikh Ali al-Ramli, may Allah preserve him. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا
وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب من أبواب تحقيق التوحيد، وهو متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، مما يجب في الأسماء احترامها ونعني باحترامها التعظيم لها وتقديرها، فتعظم وتقدر. نعم.
A little bit, yeah. يقول في تقطع في الصوت، ممكن أحسن بالهاتف؟
طيب كما تحبون.
أي طيب إن شاء الله.
دقائق رئيس ما ياتي
بالتالي. طيب اعطيكم دقيقتين ثلاث كذا. خير ان شاء الله، جزاكم الله كل خير. Probably so. Yeah, probably so. Probably like the wireless. Yeah. You just get like a real long wire and connect it to yours, and then, you know, next time you go to Jordan, just, you know, take him on the airplane, and then he can plug it into his computer. Yeah. That was bad. Yeah, that sound was bad. Yeah, sound was bad. Yeah, that was tough too. Yeah, you're right. You saw we were like going back. I think there was like a delay in the sound because you saw that I tried several times and it was like, you know, I don't think he would hear me till, you know, I think that there was, you know, several seconds delay before he heard me. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه صوت أحسن.
هكذا أفضل؟
إيه نعم.
طيب. نبدأ إن شاء الله.
إيه نستأنف من حيث وقفنا.
طيب، قلنا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فاحترام أسماء الله المقصود بذلك تعظيم أسماء الله وتقديرها، فتعظيم أسماء الله من تعظيم الله تبارك وتعالى، فهي أسماء له، فإذا عظمناها فقد عظمنا الله تبارك وتعالى. وتغيير الاسم لأجل تعظيمها، لأننا نعظمها ونقدرها ونحترمها، نغير الأسماء التي فيها اعتداء عليها. يعني يتسمى شخص باسم من الأسماء التي هي خاصة بالله، فعندئذ نغير الاسم لأجلها. فأسماء الله تنقسم إلى قسمين: أسماء خاصة بالله، وأسماء غير خاصة به. فالأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى هذه لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، فلا تصلح إلا لله. فإن سمي أحد بها غير الاسم، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق وما شابه. والنوع الثاني ما لا يختص بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي يتضمن صفة يصح أن يوصف بها غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير. فإذا لم نلاحظ الصفة في التسمية عند تسمية شخص بهذا الاسم فلا بأس بالتسمية به، لكن إذا نظرنا إلى الصفة ولاحظناها عندئذ لا يجوز التسمية به. هذا ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وأما ابن القيم فيقول لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به، وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره، السميع والبصير والرؤوف والرحيم، فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، يخبر بمعانيها عن المخلوق. كأن تقول مثلا زيد سميع يسمع، عمرو بصير يبصر. ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تبارك وتعالى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، وقد فصل تفصيلا جيدا في هذا الكتاب حول مسألة الأسماء وما يجوز منها وما لا يجوز مطلقا، وأن كانت من أسماء الله أو من غيرها من الأسماء. تفضلوا حفظكم الله.
Sheikh, may Allah preserve him, began by mentioning the name of Allah, praising him, and invoking his peace and blessings upon Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. Then said that we have reached chapter number 46 of Kitab al-Tawheed, which is entitled, Respecting and Honoring the Names of Allah and Changing One's Name Because of That. He said that this chapter is all about realizing Tawheed. And it is about, it is related to the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is obligatory to respect those names. And we mean by respecting them, giving them their due right and holding them in high esteem. We hold in high esteem the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and we give them their due right, out of respect for them. Allah himself held in high esteem those names. And so, we hold them in high esteem and we give them their due right. If a person is to call himself, if a person is to give himself a name, or he is given a name from amongst the names of Allah, then that name is to be changed. The names of Allah are of two types. One are those names which are specific to him, and the other are those names which are not specific to him. Those names which are specific to him, it is not permissible for one to call themselves by one of those names. Examples of these names, which no one else may be called by are Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, and the likes of these. The second category of the names of Allah are those which have some shared meaning with His creation, and it is permissible for a person to also share part of that meaning. And so it is permissible, for example, one of Allah's names is Ar-Rahim, the most merciful. It's permissible, without the alif and lam in front of it, to call a person Rahim. One of Allah's names is As-Sami', the one who hears everything. And it's permissible to call a person Sami', a person who hears. One of Allah's names is Al-Basir, the one who sees everything. It's permissible to refer to a person as Basir, a person who sees things. And this is if the attribute is applied in such a way that it's not given its full right, meaning that this person is the one who absolutely is described with it, as is the case with Allah subhanahu wa ta'ala. And this meaning, this was mentioned by Sheikh Muhammad ibn Salah ibn Uthaymeen, rahimahullah. We also have the statement of Ibn al-Qayyim, rahimahullah. He said that it's not permissible for anyone to be called one of the names of Allah, such as As-Sami' and Al-Basir and Al-Ra'uf and Al-Rahim. However, it is permissible to give information which tells that a person is also described with one of these attributes. And so we say that Zayd is Samir. We say that Zayd, he is a hearing person, that he hears. We say that Amr is Basir. Amr is a person who sees. And so it's not permissible for a person to call himself the all-hearing or the all-seeing, but it is permissible to inform in saying that he hears and he does see. This was written by Ibn al-Qayyim in his book, Tuhfat al-Mawdud, and he gave lots of details in this book about the rulings that pertain to names. Tafadhal ya Shaykhna.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي شريح عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره أبو شريح أحد الصحابة من مسلمة الفتح كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم فالحكم اسم من أسماء الله لا يجوز إلا له لذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأبي شريح والحكم بمعنى الحاكم والحاكم سمي حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين العباد وإليه الحكم الحكم الكوني والحكم الشرعي مرجعه إلى الله فهو الذي يحكم في كل ما يقع في هذا الكون والحكم الشرعي الذي يحلل ويحرم ويضع الحدود هو الله سبحانه وتعالى فيجب الحكم بشرعه هذا معنى أنه حكم يعني حاكم وإليه الحكم أي مرجع الحكم الكوني والشرعي إليه فهو الحاكم لذلك فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم قال عن أبي شريح أنه كان يكنى بالحكم أبو شريح قلنا صحابي أسلم عام الفتح أنه كان يكنى أبا الحكم الكنية مبودية بأب أو أم أبو فلان أو أم فلان هذه تسمى كنية وعادة عند العرب أن يتكنوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالحكم اسم خاص بالله، ومعنى الحكم الحاكم، فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. والحاكم سمي حاكما لأنه يفصل بين المتنازعين. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، أي الحكم الشرعي والحكم الكوني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم في القضايا الكونية وفي القضايا الشرعية. فالحكم الكوني والحكم الشرعي لله، فكل ما يكون في هذا الكون بحكم الله الكوني. والذي يحلل ويحرم ويضع الحدود هو الله سبحانه وتعالى بحكمه الشرعي. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. لأن يعلم أبو شريح لماذا كني بهذه الكنية، وكان قومه إذا اختلفوا جاءوه ليحكم بينهم، فيحكم بينهم. قال: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فيحكم بينهم ويحصل التراضي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني جميل طيب أن تفصل بين الناس وأن تزيل النزاعات بينهم وأن توفق بينهم، هذا شيء جميل. فما لك من الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير كنيته، لأن هذا الاسم الحكم خاص بالله، لا يجوز لأحد أن يتكن به أو أن يتسمى به. قلت: شريح ومسلم وعبد الله، له ثلاثة ذكور. قال: فمن أكبره؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فغير كنيته إلى أكبر أبنائه، رواه أبو داود وغيره. الشاهد من هذا: احتراما لأسماء الله يغير الاسم لأجلها لكي تبقى خاصة بالله سبحانه وتعالى. تفضل. حسنا الله
text brought by the author, rahimahullah, in this chapter begins with a statement on the authority of a Sahabi named Abu Shuraih, and his kunya, his nickname was Abu al-Hakam. So he was called Abu al-Hakam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, telling him how he got this name. Abu al-Hakam means literally the father of judgment. He said that the Prophet ﷺ said to him, he said, Allah is al-Hakam, Allah is the judge, wa ilayhi al-Hukm, and to him returns all judgment. And so Abu Shuraih wanted to explain how he got this name. He said, when my people, they have some disagreement, they come to me and I judge between them, and both parties, they're always satisfied with the way that I judge between them. And Prophet ﷺ said, this is a good thing. Do you have any children? He said, yes, I have three sons, Shuraih, Muslim, and Abdullah. He said, who is the biggest one? Who is the eldest of them? He said, Shuraih. He said, so you are Abu Shuraih. This was narrated by Abu Dawood. The Sahabi in question, Abu Shuraih, he accepted Islam in the year of the conquest of Mecca. And the name that he was given, Abu al-Hakam, has a problem Islamically, because he was saying that he's the father of Al-Hakam, and this is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala, so it's not befitting for a Muslim to use such a kunya. And a kunya is one of the habits, one of the practices that the Arabs used to have, is that they would call themselves Abu or and then they would put the name of their eldest child. So this is one of the habits of the Arabs. What is meant by Al-Hakam, and again, this is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and all judgment belongs to Him. What is meant by Al-Hukm in this case, ruling or judgment, is that Allah subhanahu wa ta'ala, He is the one who prevents people from wronging one another when they have differences of opinion.
Allah, He is the one who has this judgment between His servants. And to Him belongs the judgment, both in a religious sense and in the sense of the universe. All judgment and all affairs are controlled by Him in the universe and everything that takes place in on earth. And so He is the one who lays down the laws, subhanahu wa ta'ala. And also when it comes to the laws of the religion, the guidelines of the religion, He is the one who lays down those laws to be obeyed. And so this Sahabi, the one in question, he used to judge between his people, and they would always be pleased with his judgment. And the Prophet ﷺ said, this is a good thing. He agreed of this. This is a good thing to bring differing people together and to to rectify between them. This is a good thing. However, the name that he chose, that he was known by, was not permissible. And so, out of respect for the names of Allah subhanahu wa ta'ala, he changed this name for that companion, radiyallahu anhu. Tafadhal Shaykh.
Qala al-mu'allif rahimahullah, باب من هزل بشيء فيه ذكر فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل هو خلاف الجد. الهزل بمعنى المزاح واللعب والاستهزاء. من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ما حكمه؟ هو كافر. هو كافر. وهذا الفعل كفر. هذا ما فيه تعظيم لربنا تبارك وتعالى أو لشعائر الدين. الإنسان المؤمن يقوم في قلبه تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم دينه وتعظيم شرعه وتعظيم رسله. الذي لا يقوم في قلبه هذا لا يكون مؤمنا. فلا يجعل المؤمن القرآن والرسول أو ما فيه ذكر الله محلا للعب والسخرية. أمر عظيم. فيه من الناس يقع مثل هذا وهو لا يشعر. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية لها قصة تبين معناها ونستفيد من هذه الآية أن من استهزأ بالله أو بآيات الله وشرعه أو برسله أنه كافر. بناء على ذلك من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. تفضل حفظكم الله. نكمل بعد الترجمة.
The next chapter we reached is entitled Whoever Makes Fun of Something in Which There Is a Remembrance of Allah or the Quran or the Messenger. And what is meant by making fun of this word in Arabic, hazan, making fun of something, this is the opposite of being serious. And so what is meant here is whoever jokes about something, jokes about Allah's religion, or makes fun of Allah's religion, or is playing around with Allah's religion. Anything that has to do with making fun of Allah, making fun of His religion, whoever does this is a disbeliever. This is an act of disbelief, because it springs out of having no respect for, no reverence for Allah subhanahu wa ta'ala, or the guidelines for the religion which He has revealed for humankind. Whoever is a believer should revere the religion of Allah in his heart. He should likewise revere the messengers of Allah. And the believer would never make fun of Allah or any of the verses of his book or anything about his religion. Religion is nothing to joke about. So, Allah the Exalted says, there's the ayah I mentioned in the chapter here in the book, If you ask them, they will say, we were only playing around. It was said to them, makes no excuses. You have committed disbelief after having faith. And there's a story behind this verse from the Quran. And the gist of it, what is understood from it, is that whoever makes fun of anything, makes fun of Allah, or anything in which there is the remembrance of Allah, any of the verses from the books of Allah, then he is a disbeliever. Whoever insults Allah, or insults the Messenger sallallahu alaihi wasallam, or insults their religion, then he is no longer a believer. Okay, Sheikh.
قال ولئن سألتهم يعني يا محمد لئن سألت هؤلاء الذين استهزأوا بالله وكتابه ليقولون جوابا على سؤالك إنما كنا نخوض ونلعب كنا نتبادل أطراف الحديث نخوض في الكلام ونلعب نتسلى ما لنا قصد غير هذا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني تخوضون وتلعبون وتستهزئون وتتسلون بالله تبارك وتعالى وبآيات الله وبرسله وبرسوله أمر عجيب استفهام إنكار ينكر عليهم كيف يفعلون هذا كيف مؤمن يخرج منه مثل هذا لا تعتذروا يعني لا ينفعكم الاعتذار قد كفرتم بعد إيمانكم باستهزائكم كان عندهم شيء من الإيمان ولكن باستهزائهم كفروا قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض يذكرون لنا الآن سبب نزول هذه الآية وهو صحيح أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا يعني أنهم يحبون الأكل الكثير ويكذبون في كلامهم ولا أجبن عند اللقاء لكن في الحروب والقتال جبناء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء القراء كانت تطلق على العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إن الذي كان يقرأ القرآن فيهم صاحب العلم وليس مجرد قراءة عابرة كالتي تحصل اليوم يجد الشخص قارئ ويجيد للقراءة لكنه لا يفهم كتاب الله قديما لا كان الذي يقرأ ويجيد القراءة هذا هو العارف يقرأ ويتعي ويعلم فهؤلاء كانوا يقصدون باستهزائهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلماء فقال له عوف بن مالك كذبت للذي كان يستهزئ على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصفهم بالأوصاف الكاذبة هذه فقال له عوف بن مالك وهو صحابي جليل كذبت ولكنك منافق رد عليه هذا المنكر مباشرة ولكنك منافق هذا الكلام ما يخرج من إنسان مؤمن لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامك هذا فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق يعني نزل القرآن فيما قالوا أنزل الله آيات فيهم هذه الآيات التي تليت ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما نقصد أنهم بالوصف الذي ذكرناه ولكن كنا نتسلى فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع رحله على ناقته وركب الناقة وكان يريد أن يتحرك فجاء الرجل فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب حديث الركب يعني الناس الذين يركبون في السفر ويسيرون ويتسلى مع بعضهم مع بعض بالحديث كنا نتحدث بهذه الطريقة كما يفعل الناس
نقطع به عناء الطريق، يتسلون في الحديث والكلام حتى ينقطع الطريق ويمشي. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خيط كان يجعل زماما للبعير. هذا النسعة ناقة يعني ماسك بالحبل الذي تشد به الناقة، ماسك به ويشد. وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني ماسك بالناقة ومتشبث بها، ويستجدي النبي صلى الله عليه وسلم والقدميه تتخطط في الحجارة على الأرض، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يزيده على هذا الكلام، فقط يذكر يقرأ له الآية فقط ولا ينظر إليه أصلا. هذه عاقبة الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وهذا فيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة تخرج منه وهو لا يدري أنها كفر، هو يدري أنه محرم ويعرف أن هذا لا يجوز. ما في مسلم يظن أنه يجوز أن تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتستخف به وتصفه بهذه الأوصاف التي ذكرت، لكن هو ما كان يدري أنه سيكفر بهذا. فنزلت آية، الآية فسقط في أيديهم. فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فهو كافر، مستهزئ بشرع الله، مستهزئ بربه، مستهزئ بنبيه صلى الله عليه وسلم. لا يأتيني أحد جاهل يقول: والله سب الرب لا يكفر حتى نقيم عليه الحجة. إقامة الحجة تكون على الإنسان الجاهل الذي يجهل أن هذا الأمر محرم. لا يوجد اليوم في الدنيا من يظن أنه يجوز أن تستهزئ بالله وأن تسب الله ولا يحرم، ما في، هذا غير موجود. من سب الله كفر، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، من سب دين الإسلام كفر، إذا كان بعقله ووعيه ولم يكن مكرها وسب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام قاصدا للسب، عندئذ يكفر، يخرج من ملة الإسلام. فعلى ذلك بارك الله فيكم، الواجب على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يبتعد عن عما فيه شبهات ممكن أن توقعه في الهاوية. هذا الاستهزاء والسخرية والنكت التي نراها ونسمعها من البعض تدخل في هذا الباب، فيها سخرية بالله أحيانا وبرسوله وبدين الإسلام، تدخل في هذا الجانب. ومن استهزأ بشعائر الإسلام أيضا كذلك يدخل في هذا، كمن يعلم أن اللحية سنة ويستهزئ بها، ومن يعلم أن رفع الإزار سنة ويستهزئ به، يكفر، هو مستهزئ بشرائع الله وأحكامه. نعم، تفضلوا حفظكم الله.
The verse from the Quran cited by the Allah was, if you ask them, they will say, we were only playing around and joking. And this was when a group, as we will see shortly, there was a hadith which explains the reason for this ayah being revealed. As is reported by Ibn Umar and Muhammad ibn Ka'b and Zayd ibn Aslam and Qatada, and all of the wording of the hadith was similar, that a man during the return from the Battle of Tabuk He said that we haven't seen, like those reciters of ours, anyone who has a hungrier belly, or a tongue that tells more lies, or anyone who is a bigger coward when it's time for battle. And he was referring to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and his companions, those who were the reciters of the Quran. And so, Auf ibn Malik, he heard the man making a statement, and he said, "You're a liar. Not only are you a liar, you're a munafiq, you're a hypocrite, and I'm going to inform Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam." And so Auf, he went to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to inform him what this man had said, and he found that the Quran had beat him to it, that Allah subhanahu wa ta'ala had already sent a revelation informing him of what this man had said, that he was making fun of the religion of Islam, making fun of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. And so the man then came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam to apologize. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was ready to leave. He had already put his saddle on his camel and he was going to leave. And the man, out of desperation because he wanted his apology to be accepted, he held on to the reins of the camel of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his hands. And he said, "We were just joking around. We were only playing. It's that we were traveling and we just wanted to kill time." And Ibn Umar said that when he reported this hadith, he said, "It's as if I can look at him and see him holding on to the reins of the camel, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and his feet were dragging in the rocks there on the ground. So the camel was walking and he was holding on to the camel, and the camel was moving, and his feet were dragging in the rocks because he was trying to apologize and for his apology to be accepted. And he kept repeating, 'We were only playing around. We were only joking.'" Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam would say to him, he would only recite the verse from the Quran to him, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Is it Allah and his verses and your messenger who you are making fun of? He didn't turn to look at the man, and he didn't say anything other than this. He would only continue to recite this verse from the Quran, which was revealed. And so this explanation of why the verse was revealed, it has a authentic chain of narration, and it explains and it shows us that anyone who jokes around about the religion, anyone who makes jokes about the religion or jokes about Allah, he's committed an act of disbelief. He is no longer a Muslim by doing so. This man was accusing the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam of being and his companions, who were the scholars, he was accusing them of being greedy people who just wanted to fill their bellies, and being liars who told lots of lies, and being cowards who didn't want to fight on the battlefield. And the word that he used, reciters, it's not like the way that we use the word reciter today. Reciters at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam meant the scholars. The ones who recited the Quran, they understood the Quran, and so they were scholars. Not like in our day and time, where someone who recites the Quran many times is someone who has a nice voice and can recite the Quran, but hasn't studied and doesn't know what he is reciting. It was different. So he was speaking ill about the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who were the most knowledgeable people about the religion of Islam. When the Sahabi Auf ibn Malik, when he heard this despicable statement, he immediately spoke out against it. And we understand from this, because the verse was revealed about this situation, because what he was doing, what this man was doing, was making fun of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. We understand, we take from this, that whoever makes fun of Allah, or makes fun of his messenger, or makes fun of anything about the religion, he's a disbeliever. And there's nobody alive today that doesn't know that this is not permissible. Everyone knows that making fun of the religion is something which is not permissible. And no one who has true iman in their heart would dare to do this. And so it's an obligation upon each person to fear Allah and to stay far away from the doubtful matters, which may cause him to fall into the hellfire. We see many people today making jokes about the religion. This is impermissible. It's farther to step. It's more than impermissible. It's disbelief. And so, for example, we have growing the beard. This is from our religion. Anyone who makes fun of growing a beard has committed an act of disbelief. We have from our religion drawing up our garments so that they're not dragging down on the floor. And so we have one of the practices from our religion is that men do not wear their clothing below the ankle. They pull it up above the ankle. So someone who makes fun of this has fallen in to an act of disbelief. May Allah protect us from this.
قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب معقود لمنكرين نعم، وهذا من الكفر بالربوبية، إنكار النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، من الكفر بالربوبية. قال ذكر قول الله تبارك وتعالى ولئن أذقناه، يعني بعضا من الناس إن من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة رحمة، يعني أنعم عليه بنعمة ورحمه بعد أن مسه، أي أصابه الضر، يعني أصيب بالضر، نوع من أنواع الضرر، إما مرض أو فقر أو ما شابه، ثم بعد ذلك رفع الله عنه هذا الداء وهذا البلاء ورزقه بنعمة ورحمه فأغناه أو شفاه من مرضه وبلائه، فيقابل هو هذه النعمة التي أنعم الله بها أنعم بها عليه بجحدها، فبدل أن يقول هذا بفضل الله ورحمته ليقولن هذا لي، فلا يشكر نعمة الله ولا يعترف بها، ثم أكمل المؤلف الآية بقوله وما أظن الساعة، بقول الله تبارك وتعالى وما أظن الساعة قائمة يعني بعد أن تمتع بنعمة الله وضاق حلاوتها أنكرها وأنكر قيام الساعة أيضا، فقال ما وما أظن الساعة قائمة، ولئن حصل ولئن حصل وقامت الساعة ماذا يحصل منه؟ وإن حصل وقامت الساعة يقول ولئن رجعت إلى ربي، وقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، انظر يعني عنده إحسان ظن بنفسه كثيرا، يعني أنه سيدخل الجنة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. سينبئهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين كفروا بأعمالهم ويذيقهم من عذاب غليظ شديد. فهذا بعد أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه النعم يقول هذا لي، يعني هذه النعمة أوتيتها أنا لأنني أستحقها وأهل لها، فبعملي حصلت عليها، أو أن الله تبارك وتعالى رزقنيها لأنني أستحقها. إما أنه ينكر أنها من عند الله أصلا، هذا كفر واضح، أو أن يقول هي من عند الله ولكن لأنني أستحقها أعطاني الله تبارك وتعالى إياها، أعطانيها ربي تبارك وتعالى لأني أستحقها وأني أهل لها. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمن عليه ولا يتفضل عليه بذلك، بل لأنه هو أهل لها أعطاه إياها. فهذا في الصورة الثانية فيها ترفع وعلو، في الصورة الأولى فيها إنكار تماما لنعمة الله سبحانه وتعالى أنها من عند الله. فالمراد من الآية بيان حال هؤلاء القوم الذين ينكرون نعم الله تبارك وتعالى أو لا يعترفون بفضل الله عليهم، وهذا من نوع إما أنه كفر تام بالربوبية أو نوع كفر بالربوبية على حسب الحال. تفضل.
We then come to the next chapter, which is entitled, What Has Been Mentioned in the Statement of Allah the Exalted, and If We Make Them Taste Some Mercy from Us After the Hardship Which Has Touched Them, They Will Say, This Is Mine. This chapter is talking about those who belie the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and by doing so, they are disbelieving and they are rejecting His Lordship. Some people, when Allah gives them some blessing, when Allah grants them some mercy, and this is after they have been in a situation of hardship, whether this is poverty, sickness, after that, Allah gives them wealth. Allah cures them from their sickness, so on and so forth. After this blessing has been given to them, what do they do with that blessing? Instead of giving thanks for it, they belie the fact that this blessing came from Allah. They do not admit that this is one of the bounties of Allah. They say, this is something that belongs to me. I deserve this. They give no thanks for the blessings of Allah. They don't recognize that these blessings come from Allah. The completion of this ayah is that the person, after saying that this blessing has come to me, this belongs to me, they say, I do not believe that the hour shall come. I do not believe that the resurrection shall be established, that we shall be called to account for our deeds. So after enjoying the blessings of Allah, after tasting the sweetness of the blessings of Allah, they deny those blessings, and they deny the resurrection. And they say, even if the resurrection does take place, for argument's sake, if I return to my Lord, then I will have with Him what is best. So they say that I don't really think that there is any resurrection, but if there is, Allah is going to bless me. I'll get the best of what there is in the afterlife. And so they have a really good opinion. They really give themselves the benefit of the doubt. They think that they're going to enter Jannah. Allah says about these people, we will inform those who disbelieved about what they did, and we will make them taste of a severe torment. And so, after the people have enjoyed the blessings of Allah, some of them, they say, I deserved this. This was rightfully mine. I had this coming anyway. So, there are two types of people. Either they deny that a blessing comes from Allah altogether. They say that I worked for it and I deserved it. Or they say, yes, Allah gave me this, but I deserved it. I had it coming anyway. And so both of these are acts of disbelief. They are acts of denying the fact that all blessings come from Allah and from nowhere else. And so these are acts of disbelief. May Allah protect us from Allah.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل يعني ثلاث رجال كانوا في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أبرص يعني به داء البرص تغير في لون الجلد معروف وأقرع لا شعر له أصابه القرع وأعمى فقد بصره ثلاثة رجال على هذه الصفات الثلاث هؤلاء الثلاثة بهم ضر قد مسهم ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته هؤلاء بهم ضراء قد مسته فأراد الله أن يبتليهم أراد الله أن يمتحنهم أن يختبرهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص يعني أتى الملك جاء إلى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك ماذا تحب أفضل شيء قال لون حسن وجلد حسن لأنه به برص جلده سيء يريد أن يتحسن جلده وأن يحصل على لون جميل ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به ما الذي قذره الناس البرص عندما يرونه أبرص يفرون منه قذروه الناس بسبب ذلك فكان يود أن يبتعد عنه هذا المرض قال فمسحه فذهب عنه قذره مسحه ارتد شفاه الله فأذاقه الله رحمة من بعد ضراء مسه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال أي المال أحب إليك شوف نعمة وتفضل الله عليه أيضا كان فقيرا وصار غنيا كان به مرض وشفاه الله كان فقيرا وصار غنيا أي المال أحب إليه قال الإبل أو البقر شك إسحاق الأول طلب الإبل فأعطي ناقة عشراء يعني حامل ناقة في بطنها إبل. فقال بارك الله لك فيها دعا له الملك بالبركة في هذه الناقة قال فأتى الأقرع جاء إلى الرجل الثاني وهو الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه ذهب عنه الداء والأمراض ونبت له شعر جميل وأعطي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة في بطنها ابنها فقال بارك الله لك فيها دعا له الملك بالبركة فأتى الأعمى جاء إلى الرجل الثالث قال أي شيء أحب إليه قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس أو فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليه قال الغنم فهو في شاة والدة يعني شاء حامل أيضا فأنتج هذان وولد هذا يعني كل واحدة أنجبت ابنا فكان لهذا واد من الإبل الأول اللي هو الأبرص حصل على وادي يعني إبل كثيرة جدا ولهذا واد من البقر الثاني اللي هو الأقرع حصل على وادي من البقر بقر كثيرة جدا يعني نعيم أغناهم الله من فضله وشفاهم من الداء الذي هم به ولهذا واد من الغنم الأعمى حصل على خير كثير من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص بعد ذلك جاءهم الملك بعد مدة، فجاء إلى الأبرص لكي يتمم الاختبار والامتحان. في صورته وهيئته جاءه على صورة رجل أبرص فقير محتاج، جاء للرجل وجاءه على هذه الصورة كي يذكره بحاله قديما كيف كنت وكيف أنعم الله عليه، فجاءه على هذه الصورة فقال: رجل مسكين وابن سبيل. مسكين يعني لا مال له، وابن سبيل مسافر. قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني ما عاد عندي سبيل ليكمل طريقي، فقير ما عندي مال. قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يعني ما عندي ما يوصلني إلى أهلي إلا ما الله به علي، ثم من خلال ما تعطيني أنت من عندي. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. شوف إيش سأله، أسألك بالله من هو؟ قال: الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره بحاله قبل وبنعمة الله عليه بعد ذلك، طلب منه المال، أراد منه فقط حتى يصل به إلى مكانه. فقال، شوف الآن الرسوب في الامتحان إيش قال، بدل أن يعزو الفضل إلى الله وأن يتصدق مما أنعم الله عليه، هكذا يكون شكر النعمة. النعمة تحتاج منك أمرين: الأول أن تعترف بأنها من الله وبفضل منه، ولا حول ولا قوة لك من وراء ذلك. الأمر الثاني أن تشكر النعمة، والشكر لا يكون باللسان فقط، لا، الشكر يكون بالعمل بها. فإذا كانت من المال أن تعمل به الخيرات، من صدقة، صلة رحم، إخراج الزكاة، هكذا تكون. اعملوا آل داود شكرا، الشكر يكون بالعمل. هذا انظروا إلى جوابه: لا اعترف بفضل الله ولا شكر النعمة. ايش قال؟ قال: الحقوق كثيرة علي، التزامات كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. قال: الآن خلاص، يريد أن يكشف له. كأني أعرفك، ألم تكن عبس يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا المال ما جاءني من فضل الله، بل هذا المال ورثته كابرا عن كابر، ورثته أبا عن جد. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إذا كنت تكذب علي فالله يجعلك ترجع زي ما كنت في السابق. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، نفس ما فعل مع الأبرص فعل مع الأقرع، ونفس الجواب هو الجواب. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. قال: فأتى الأعمى، جاء إلى فأتى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نفس الكلام: أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري، شاة واحدة بس أعطيني حتى أصل بها إلى أهلي وأقطع بها الطريق. فقال، شوف الرد الحسن الجميل، نجح هذا في الاختبار والآخران فشيلا. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. لا يعني لا يريد أن يمنعه ولا أن يجادله في قرش أو مال أو غنم يأخذه لوجه الله سبحانه وتعالى. فقال أمسك مالك، يقول له الملك أمسك مالك، فإنما ابتليتم امتحنتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. الشاهد أن هؤلاء منهم من اعترف بفضل الله عليه ومنه وكرم وشكر نعمة الله بأن تصدق منها، ومنهم من جحد نعمة الله تبارك وتعالى وكفر بها ولم يشكرها، فسخط الله على الذي جحدها ورضي على الذي اعترف بها وشكرها. نعم، تفضل بارك الله.
We then come to the following story reported by Abu Huraira رضي الله عنه. That he heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam saying that there were three men from Bani Israel. One of them was a leper, the other was bald, and the third was blind. And Allah wanted to test them, so he sent to all three of them an angel. The angel came to the leper, and he said, "What is most beloved to you?" He said, "A beautiful color and beautiful skin. And I wish that the thing for which people are speaking ill of me and making fun of me, meaning my skin, would go away." So the angel touched him, and his ugly skin went away. He was given instead a beautiful color and beautiful skin. He then said, "Which type of wealth is most beloved to you?" He said, "Camels or cows." The narrator Ishaq had a doubt which of the two it was. And so he was given a pregnant camel. And the angel said to him, "May Allah bless you in it." He then came to the bald man, and the angel said to him, "What is most beloved to you?" And the man said, "A beautiful hair, and I wish that this thing that people keep making fun of me because of would go away from me." And so the angel touched him, and his bald hair went away, and he was given instead of it beautiful hair. Beautiful hair sprouted from his head. The angel then asked him, "Which type of wealth is most beloved to you?" He said, "Cows." And so he was given a cow, a pregnant cow. And the angel said to him, "May Allah bless you in it." The angel then went to the blind man, and he said, "What is most beloved to you?" The man said, "That Allah will return to me my sight so that I can see the people." So the angel touched him, and Allah returned his sight to him. The angel then said to him, "Which type of wealth is most beloved to you?" He said, "Sheep." So he was given a sheep, and it gave birth to many others. And so the first man, the leper, ended up having a valley full of camels. The bald man ended up having a valley full of cows. And the blind man ended up having a valley full of sheep. The angel then went back to them to finish this test. He first went to the leper, and the angel himself was in the form of a man with leprosy, in order to remind the man of the state in which he used to be. So he went to the man in the form of a leper, and he said, "I am a poor man, and I am traveling, but I have no way to get where I'm going. I don't have anything left. And so today, I have no way to continue except through Allah, then by you. I ask you, by the one who gave you that beautiful skin of yours, and that beautiful color of yours, and that wealth which you have, I ask you for a camel which I can use in my travels." The man replied, saying, "There are lots of rights," meaning I have lots of obligations, lots of debt. I can't afford to give you one. The angel then said, Don't I know you? Did you not used to be a leper, and people used to make fun of you? Did you not used to be poor, and then Allah gave you wealth? He said, I just inherited this wealth from my father and my grandfather. The angel said, If you're lying, may Allah return you to the state you used to be in. The angel then went on to the bald-headed man. And he himself came in the form of a bald-headed man. And he said the same thing that he said to the leper. And he was rejected by the bald man, just as he was rejected by the leper. And the angel said, If you're telling a lie, then may Allah return you to the same condition you used to be in. He then went to the man who was blind, and Allah cured him. And he said, I am a poor man, and I have no way to continue on my travels today. And today, if it's not for Allah, then for you, I will have no way to get where I am going. I ask you, by the one who returned your sight to you, a sheep, so that I can continue on my way. And the man replied, saying, I used to be blind, and Allah returned my sight to me. So take whatever you want, and leave whatever you want. For by Allah, I shall not reject anything that you take for the sake of Allah. And so, he said, keep your money, keep your wealth, keep your sheep. This is only a test, and Allah has been pleased with you, and he is displeased with those two companions of yours. And so this is showing us here the thanks that must be given for the blessings of Allah. The leper and the bald man were tested. They were given blessings of Allah, and they didn't give thanks for those blessings by sharing that wealth with the poor, as they themselves had been poor and were given wealth. Whereas the blind man, he gave thanks for those. And thanks is something that is given by deeds, as Allah says, "Ya'malu ala Dawood shukra." Do deeds of thanks, O family of Dawood. So this shows us how Allah is pleased with those who give thanks for His blessings. Qala
al-Mu'allif rahimahullah babu qawli Allah ta'ala falamma atahuma salihah
ja'ala
lahu turah.
ممكن نقف عند الباب هذا حان وقت العصر عندنا.
اي نعم ممكن ان شاء الله. طيب خلاص باذن الله.
سطر في بعض الاسئله ممكن ناخذ منكم ثلاث دقائق نسال الاسئله.
طيب ما في باس ان شاء الله باذن الله.
بالنسبه للباب تسميه تغيير الاسماء.
نعم.
رجل عنده اسم مركب الاسم محمد رسولي. هل في هذا مخالفه؟
محمد الرسول هكذا اسمه.
محمد رسولي.
محمد رسول.
أيوة.
أي لا الظاهر أنه ما فيه بأس إن شاء الله.
ما فيه بأس.
نعم.
أنا فتوى متعلقة بالنكاح. السؤال الأول يقول امرأة تزوجت وإمام المسجد هو الذي عقر النكاح. و نفس إمام المسجد هو كان أحد الشاهدين وهو ولي للنكاح هو ولي المرأة للنكاح فيعني كلهم حاضرون في المسجد كلهم أربع أشخاص الزوج والزوجة والإمام وشاهد واحد هل يصح أن يتولى النكاح رجل وهو في نفس الوقت يكون شاهدا؟
لا ما يصح الشاهد يكون غير الولي شاهد غير الولي لا يصح أن يكون وليا وشاهدا في نفس الوقت.
خير. السؤال اللي بعده يقول كان في عقد نكاح والشاهدان وصلا بعد القبول والإيجاب هل يصح هذا العقد؟
هو أخبر أمام الجميع بأنه قد تم الإيجاب والقبول أم لا؟
الشاهدان؟
اي نعم
قلنا وصلا بعد يعني الإجابة والقبول
وإذا وصلا بعد الإجابة والقبول ولم يعلما شيئا مما حصل فلا عبرة بشهادتهما هما كحال بقية الناس نعم. لا لابد من الشهادة على الإيجاب والقبول، لابد يحصل أمامهما. نعم.
لا يصح العقد إذا.
آه.
إذا لا يصح هذا العقد.
على شهادة، على شرطية الشهادة لا يصح. نعم.
جزاكم الله كل خير يا شيخنا، الله يحفظكم.
وأنتم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. بقي عندنا إن شاء الله درسان.
خير.
فإذا أحببتم أن نجعل درسا يوم الجمعة ودرسا يوم الاثنين عجلة في نهاية الكتاب فعلنا، وإذا أحببتم أن نبقى كما نحن بقينا، الأمر يرجع إليكم.
خير إن شاء الله، نستشير الإخوة ونرد عليكم خلال هذا الدرس.
طيب إن شاء الله، خلي يوسف يرسلني عن طريق الواتساب إن شاء الله بالجواب.
الله كل خير.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم، حياكم الله، الله يكرمكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So there were two questions asked to the Sheikh. The first was, a sister was married and the Imam performed the nikah. He was one of the witnesses and the wali. So present at the nikah was this Imam, the woman, the man, and one the other witness. Is this marriage valid? The Sheikh, Allah, he said, no, this marriage is not valid because the wali, he cannot be one of the witnesses. The two witnesses, they have to be separate individuals. One of them cannot be the wali. The second question is, a marriage took place and then two witnesses arrived after the acceptance by the man and woman. Is this marriage valid? He said no, because if the witnesses did not actually witness the agreement, then they have no way of witnessing. They weren't witnesses to anything. So this contract is not, this marriage is not valid. There was a third question. There was a third question pertaining to changing names about a brothers who had a name Muhammad Rasuli, and he said that there was no problem with this name. Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.